العليم للشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة، والترهيب من إخلافه ومن الخيانة والغدر وقتل المعاهد أو ظلمه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن يزيد بن شريك قال: رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. رواه مسلم وغيره. هذه جملة أخرى من الأحاديث في هذا الباب الذي يذكره الإمام الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وفيه الترغيب في إنجاز الوعد والأمانة، الحث على أنك توفي بالوعد وأن تكون أمينا، والترهيب والتحذير من إخلاف الوعد، والترغيب والترهيب من الخيانة ومن الغدر ومن قتل المعاهد أو ظلمه. من الأحاديث التي تدل على معاني الترهيب هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء. هذه فضيحة، فضيحة للإنسان الغدار. إذا كان الإنسان في الدنيا ليس يثبت على كلمته التي يقولها ولا على عهده الذي يعطيه للناس، ويتقلب وينظر في مصلحته وينقلب على من أعطاه وعدا أو عهدا فيغدر، فهذا مصيبته مصيبة يوم القيامة. يأتي يوم القيامة أمام الخلائق، ما هوش قدام 100 واحد ولا 200 واحد، لو كان كده فضيحة للإنسان، ولكن كل الخلائق منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، كم مليار من البشر ولا كم هذا العدد الهائل من البشر، وأمامهم يعرى عريان أمام الجميع، فضيحة لهذا الإنسان. وينصب له لواء، لواء بمعنى علم، علم يوضع لهذا الإنسان علشان الناس تبص العلم فين، عند فلان هذا، هذا إيه هذا العلم، علم سيء يدل على غدر هذا الإنسان، فيقال يعرف به، يعني يميز عن غيري بهذا العلم الذي يوضع في أقبح منطقة في جسد الإنسان عند سته عند مقعدته، فهو عريان أمام الناس ويفضح بمثل هذا، يقال هذه غدرة فلان، هذا فلان الغدار الذي ظلم فلانا بعدما أمنه إذا به ينقلب عليه ويغدر به. الذي ينظر إلى هذه الصورة القبيحة لهذا الإنسان أبدا يستحيل يتمنى يكون هذا الإنسان. وهنا الأمر ليس بالتمني وليس بالأحلام، وإنما بالعمل. انظر، هل أنت من طبيعتك هذا الغدر؟ هل إن أنت نهاز للفرص، الفرصة اللي تقدر عليها تاخدها، حتى لو كنت اديت كلمة في شيء مش مهم عندك تتقلب على هذه الكلمة وتغدر بصاحبك؟ كم من الناس يغدر وينسى هذا الشيء في أشياء تكون قليلة أو أشياء كثيرة، لا يأبه لها صاحبها. هنا الغدر، غدر بإنسان ضحك عليه في معركة، في المعركة قال لك الأمان خلاص أمنتك، وبعدما أمنه قتله. يبقى هذا إنسان غدار، هذا غادر. إنسان يعطي إنسان وعدا إن الشقة دي من نصيبك، أنا حبيع لك هذه الشقة، وخلى التاني يجمع فلوس عشان يأخذها وقت الجدد، لا مش عطي لك شيء. أنت وعدت هذا الإنسان فغدرت به، هذا غدار. إنسان يوعد آخر إن السلعة دي حبيع لك السلعة بكذا، ولما جمع المال وجال ويأخذ السلعة، لا مش عطي لك حاجة. هنا أنت غدرت به بعدما أملتها لهذا الإنسان وأعطيته أملا أن يأخذ بك تنقلب عليه. يبقى أنت متشابت على الكلمة التي تقولها، بل أنت تغدر بالإنسان بحسب ما تقدر عليه. هذا غدر وهذه مصيبة. يمكن جاء لنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا كان معه فرس وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم يشتريه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، تم العقد بينهما، اشتري بكذا، طيب هات الفلوس، تعال معايا البيت خذ الفلوس. صار الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم، واللي لهذا الإنسان له المال عند النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق علشان يجيب له الفلوس من البيت. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالأعراب هو ما الأعرابي هو ماشي، بعض الناس لا يعرفون القصة فيسألوا كم الفرس ده بكذا، طيب اشتري اشتري. وبعدين ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد إن كنت مبتاعا فابتع. مبتاع مبتاع، ألم أشتري منك؟ اشتريت منك هذا الشيء خلاص، أنت لك عندي فلوس، الفرس صار لي الآن. قال لا والله ما بعتك. هذا غدار كذاب مجرم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الناس على هذا الشيء، كم من الناس، كم من الناس يبيع الشقة الخمسة والستة ويجي يضربوا بعض هو خد المال وهرب. كم من هذا الغدار الكذاب الخائن، هذا مصيره يوم القيامة، سواء كان هذا في شقة كبيرة ولا في كيلو طماطم ولا في كيلو خيار ولا في كيلو تمر ولا كذا. هذا غدار خدع الناس بأنه أعطاهم الوعد بالشيء وبعدين لم ينفذ لهم من غير عذر الله. طفق الناس يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم أشتري؟ قل لا والله ما بعت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصدقه الله من فوق سبع سماوات يقول أنا بتعت منك، اتفقنا خلاص واشتريت منك هذا الفرس، والرجل يقول له لا ما بعتكش هذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لي، من يشهد لي؟ الصحابة ما حدش حضر، هيشهدوا يقولوا إيه؟ فكل واحد هيقول الرجل اتق الله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا ما بعت. فإذا بخزيمة بن زرافة، أنا أشهد خزيمة. طيب هو زي باقي الناس، اشمعنى هم ما شاهدوش وانت شاهد؟ هو كان أزكى وأفطن من باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكل قالوا ما شفناش، إنما هذا ولا شوف إيه وعمل إيه. إذا كان ربنا بيصدقه بخبر السماء من سبع سماوات يصدقه، أنا مش هصدقه في خبر غيب يقول أنا اشتريت؟ لا والله أشهد لك. فمن ساعتها جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الرجل غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عينك يقول له قدام الناس ما فيش شهود لك يا رسول الله، خلاص أنا أضحك عليه ما بعت لكش حاجة. إذا كان هذا في عهد ولف عهدنا يكون الأمر إيه؟ كم ترى من هؤلاء الذين يغدرون ويخونون كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تخافش، ما فيش حاجة بتعدي، ما فيش، كله متسجل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك المؤمن مستريح مطمئن إن ده أخرته سودة. وكم رأينا أمثال هؤلاء الغدارين وهم على فراش الموت، لك هاتلي فلان عشان اعتذر له عشان يسامحني وعشان بعد إيه، بعد إيه موت وفرح في داهية إلى عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنك لم ترجع لإنسان حقه وأنت خدعته. من يحب أن يكون كذلك؟ من يحب أن يكون على فراش الموت وعمال بيتألم ويتعب ويقول أنا ضحكت على فلان في اليوم الفلاني هتهولي عشان يسامحني؟ يسامحك بإيه؟ ما أنت ما ردتلوش حاجة أصلا، يسامحك إيه؟ تاخد منه فلوس وتاخد منه شقيته تقول تعالى يسامحني؟ لا مش هيسامحك ولا غيره، ما يجيش يسامحك ده، مش ملزم يقول يسامحك إلا لما ترجع له هذا إنما مسامحة كده وخلاص إن أنا ضحكت عليك ومعلش. في حساب ربنا حيرد هذه الأموال يوم القيامة. وقد عرفتم ما في الأمانة في درس العشاء وفي قول عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الخيانة جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضديع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من حاجتين، يتعوذ من الجوع فإنه بئس الضديع. ويمكن كثير منا لم يجرب هذا الجوع الذي هو بئس الضديع. لا، ما جربتش، ما تقولش أنا دبت في رمضان وأنا جعان، ولا تقولش لا. كان الجوع لهم جوع شديد جدا، كان يربط الحجر على بطنه عشان يقدر يسلب طوله، يقدر يمشي، يقعد اليوم والتاني والتالت ما بيأكلش. حد جرب هذا الشيء؟ ما جربتش هذا الشيء. من يجرب هذا الشيء؟ مريض سكر، يكون السكر عنده جديد، وبعدين يأكل شوية وبعد ساعة ساعتين يحس بالجوع، يحس مش قادر، عمال جسمه يترعش ومتعمل أنا جعان، ما تحس واكل، مش قادر. زي كل مريض السكر بهذه الصورة لازم يأكل كل 3-4 ساعات، يتقسم الأكل بتاع اليوم خلاله علشان الجوع يؤذيه أذن شأه. تجرب الجوع، داء الجوع. يمكن الإنسان يكون غنيا ويستشعر هذا الجوع، والأطباء يقولوا خد بالك كتر الأكل وانت مريض السكر هيعمل فيك وهيعمل فيك، وهو دائع ومش قادر انه يعمل حاجة. طب كل بقى حبة سلطة، كل مش عارف ايه، كل عشان يصوم. يستشعر بالجوع. وهنا الإنسان حين يدعو بهذا الشيء نسأل الله العفو والعافية، إنه ما تتجرفش فيه، ما يتجرفش فيه. لذلك ارحم الإنسان المريض. لما تلاقي مريض سكر عمال يرتعش وقال له ما تقعدش كل شوية يأكل كل شوية يأكل، لا خد بالك المرض محدش يتكلم فيه، وإلا الدنيا دوار في تعرفش حيلك أنت إمتى. هذا الشيء لا تسخر من أحد من الناس. تلاقي إنسانا ضعيفا مريض سكر بدأ يدوخ، اجري هات له بونبوناية، هات له شوكولاتة، طيب دي له حالة يقدر يفوق بيها، يقعد. أنت ما تعرفش الشعور الذي يشعر به هذا الإنسان في هذا الوقت. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضديع. بئس الضديع يعني الحاجة اللي بتنام معاك، تنام وانت جعان، مش ممكن تنام. هتنام ازاي وانت جعان عمال تتلوى وتتقلب وامعاك عمالة تاكل بعضها، تقوم من النوم ما انتش قادر على النوم. هذا الجوع هذا شيء صعب. حط جنبه حاجة تانية هي صعبة، بس الأول محسوس، التانية ما يحسهاش إلا اللي وقع فيها. قال: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. بئسة البطانة، يعوذ بالله من الجوع، ما الجوع في البطن، والخيانة بطانة، الخيانة باطن حالة. فأدلك بالشيء الظاهر المحسوس على الشيء الباطن الغير المحسوس. فهنا حين تتذكر الخيانة تذكر الجوع بيعمل فيك ايه في بطنك، كذلك الخيانة. لما تكون خافي بداخلك الخيانة وتظهر امام الناس الامانة انك انسان امين، الجوع بيعمل ايه في الانسان، كذلك الخيانة تفعل بصاحبها يوم القيامة. يؤذي الناس بالخيانة في الدنيا وهذا يدخر له يوم القيامة. يسرق من الناس، يحطوا أمين على مكان يختلس من الأمانة، حطوا حارس على مكان يسرق من حاجة اللي بيحرسها. إذا كان الناس يغفلون الله لا يغفل سبحانه وتبارك وتعالى، الله يراقب الإنسان. يمكن إنسان لما يتقال له أنت خدت كذا، والله ما خدت علي الطلاق، ما خدت علي كذا، ما خدت، ويحلف ويعدي في الدنيا، إنما هذه يعدي عند الله. لا. كم حلف المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم وربنا يفضحهم، يقول: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لو كان هؤلاء مؤمنين لكانوا أرضوا ربهم سبحانه، وما كانوا حلفوا كذبا. فيمكن الإنسان يعدي في الدنيا بحلفان يحلفه ويضحك على الذي أمامه، لكن ينسى إنه في حساب من الله عز وجل قد يعدله في الدنيا وقد يؤخره له يوم القيامة. عن يزيد بن شريف رضي الله عنه قال: رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. علي بن أبي طالب كان ممن أوتي العلم وأوتي الحكمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان فقيها عظيما وعالما جديلا، وكان يستنبط أحكاما يحتاج إليه الخلفاء، إن قضية معضلة ولا أبا حسن لها، معضلة ملهاش أبو حسن لما توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني يضرب به المثل في حل المعضلات الأشياء الصعبة. فبعض الناس ظنوا أنه العلم بتاع علي بن أبي طالب ده بيحتجوله في حل المعضلات، هو عنده علم تاني غير الذي عندنا، فيقسم لهم على المنبر: لا والله، لا لا لا، العلم الذي عندنا هو كتاب الله وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبرأ إلى الله من شيء آخر، هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يرد على الكذابين الذين يدعون أنه أوتي علما آخر غير علم الكتاب والسنة، لا، أو الذين يدعون عليه أنه معصوم ولا معصوم، لا لا، هو غير كغيره من البشر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة، معه صحيفة مكتوبة من النبي صلى الله عليه وسلم فنشرها، يعني وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وسجلها عنده. إيه اللي فيها؟ فيها أسنان الإبل، أسنان الإبل يعني ما جاء في الصدقات، إنه فيها بنت مقات، فيها بنت لبون، فيها حقة، فيها جزعة، فيها كذا، فيها أشياء كتبها كل واحدة سنها كذا، دي اللي كان عنده رضي الله تبارك وتعالى. وأشياء من الجراحات، يعني معنى إن من قتل بكذا فالدية بتاعته كذا، إلا قطعت إيده فيها دية كذا، قطعت رجله فيها كذا، أشياء من الجراحات. وفيها من ضمن ما في الصحيفة: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذمة المسلمين واحدة، ما فيش فضل لأحد على أحد، ما يجيش مجموعة من المسلمين واحد منهم أمن إنسانا وبعد كده ما أمنوا جيت تاني رح أكله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذمتكم كلكم واحدة، أعطيتم إنسانا الأمان ما تجيش تحتق المسلم، ما تقول تدي أمان، لا لا، أنا بس لدي الأمان، وتقوم تخفي الذمة هذا، طالما أنه كان يملك وكان يقدر وأعطى الأمان، يبقى ليس لأحد أن ينقض هذا الأمان. يسعى بهذه الذمة أدناهم، ولذلك كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الخلفاء الراشدين، إذا كان واحد من جيش المسلمين يؤمن رجلا من الكفار، يكون هذا المسلم يجري وراءه ليقتله، وبعدين الكافر: طيب أمني وأنا سلم نفسي، قال أمنتك، سلم نفسه وأخذه للمسلمين، يبقى على ذلك هذا بأمان، لا يجوز لهم أن يقتلوه طالما سلم نفسه على الأمان، حتى من شرط يكون أعطاه الأمان قائد الجيش، فلو أعطاه عسكري من الجيش طالما أن هذا العسكري تمكن منه وكان يقدر أن يقتله وهذا طلب منه الأمان فأمنه، فليس لأحد أن يغفر ذمة هذا الجندي. يسعى بها أدناه، يسعى بها أدناه، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم حد أعطى، حتى لو امرأة من المسلمين أمنت إنسان، وهذا حدث أن ذهبت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت تشكو له أخاها علي بن أبي طالب، قالت: يا رسول الله، أنا أمنت أحد أحمائي، حماية كان كافرة وحماية، أنا أمنته، قلت له تعال المدينة وادخل بأمان، أنا أمنتك، فالرجل جاي ودخل بأمان، وإن ابن أبي يزعم أنه قاتله، ابن أمي علي بن أبي طالب يقول لي أنا حقتله، يقول إزاي وأنا أمنته؟ فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم أن ذمة المسلمين واحدة وأنه لن يغفر ذمتها، اديت الحماك أمانا فجاء المدينة بأمانه، قد أمن من أمنت يا أمهان. هذا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حسن الخلق العظيم، امرأة أمنت إنسانا فدخل المدينة بهذا الأمان، فليس من حق إنسان أن يقتل هذا الذي أمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخفر مسلما، يعني خدع مسلما بعد ما ساب ودي الأمان راح قتل الذي أمنه هذا المسلم، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. يعني إنه داخل النار داخلها،
لو انه يملك يوم القيامة ما لم يدفعه ربنا مش هيقبل منه هذا المال. لو يملك انه يجيب عبد يحطه مكانه ويدخل النار وهو ينجو مش كيف هو لا يملك شيئا يوم القيامة يفدي بها نفسه. لذلك احذر من الخيانة واحذر ان تغفر مسلما في ذمته، احذر من الوقوع فيما حرم الله سبحانه، فانك وان افلتت في الدنيا لن تفلت من الله سبحانه. للحديث بقية ان شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.